الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أن أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ما في شك أن هذا الحديث من أقوى الأدلة على أن النار الآن مخلوقة وموجودة، خلافا لمن زعم أنها تخلق بعد، تخلق في الآخرة. فهذا الحديث يدل على أنها موجودة بالفعل وأنها مخلوقة فعلا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرها، فأذن لها بنفسين، أذن لها أن تتنفس نفسين في العام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني أشد درجة من الحر تجدونها. فهذه في الحقيقة هي منظرها، هذا النفس الكثيف الذي يخرج من جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني من البرد، لأن عامة الناس يظنون أن عذاب أهل النار إنما يقتصر على التعذيب بالنار وبالحر، وما يلتفتون إلى أن كل أنواع الإيلام موجودة في جهنم. فكما أن هناك إحراقا بالنار، هناك إحراقا بالبرد وهو الزمهرير. فأيضا من عذاب أهل جهنم تعذيبهم بالبرد الشديد القاسي، حتى إنهم ليحترقون من البرد كما يحترقون بالنيران. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي رواية لمسلم قالت: النار يا ربي، أو ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لها فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم. والمتكلم هنا ليس عالما من علماء الطبيعة ولا كبيرا من الخبراء، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهذا مما أوحاه الله إليه، ولا سبيل أبدا لكي نعرف هذه الحقائق إلا من خلال يعني الوحي الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فالله سبحانه وتعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم، ما عن طائف دارين من غير موت، وخلقا معجلا للأعمال، جعل الموت محل، فالدار السعودية تتلقى موت وحياة في دار الابتلاء. ابتلى الله سبحانه وتعالى له انفاق الدنيا بما أمر به ونهى، وكلفه بالإيمان به، ومنه الإيمان في جزاء وبالدار المخلوقة لهذا الابتلاء، وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دار الجزاء. يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعني الذي خلق يعلم ما خلق، ويعلم الغاية التي خلق من أجل هذا الخلق، فيبين تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة الهدف أو الغاية من خلق النار: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. تذكرة، هذا هو الغرض الأول من خلق النار، التذكرة، أن تذكركم بنار جهنم، لأنكم إذا لم تذوقوا النار ولم تعرفوا ما النار، إذا لم تستطيعوا أن تتخيلوا عذاب جهنم وتنفروا منها. لكن خلق الله سبحانه وتعالى النار لغرضين: الأول والأساسي تذكرة كيف تذكروا إذا رأيتموها عذاب العلة. وهكذا كان الثلاث كما سنبين إن شاء الله. ومتاع للمقيم ثانيا المتاع والاستفادة بالنار في الاستنفاء وفي إنضاج الطعام وغيره ذلك من الفوائد. فإحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يشوبه ألم، والأخرى دار عذاب محض عذاب محض لا يشوبه راحة، وهذه الدار الثانية ممزوجة بالنعيم والألم. فما فيها من النعيم الحكمة منه أن يتذكر الإنسان نعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار. فالدنيا ليس الغرض منها أن يعني يتخذ الإنسان وطنا كي يتنعم فيه، لذلك لا نجد نعيما في الدنيا إلا وهو مكدر ومشوب بما ينغصه، يعني لا يوجد في الدنيا نعيم محض. الدار المتمحضة للنعيم هي الجنة، كذلك الدار المتمحضة للعذاب هي النار. أما الدنيا ففيها النعيم وفيها البلاء، وحتى نعيم الدنيا ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود به التنبيه على نعيم الآخرة، ولذلك نجده لا يخلى من منافقات. يعني عامة شهوات الدنيا لابد فيها من تكدر وتمغيض. فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار. وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية. فمنها ما يذكر بالجنة من زمان ومكان، ومنها ما يذكر بالنار من زمان ومكان. فنقتصر اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على الاعتبار بحر جهنم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا ما يذكرنا بالنار من الألام والعقوبات، سواء الأماكن أو الأزمان أو الأجسام. أما الأماكن فهناك بلاد كثيرة مفرطة الحر أو مفرطة البرد، فبردها يذكر بزمهرير جهنم، وحرها يذكر بحر جهنم وسمومها والعياذ بالله. بعض البقاع يذكر بالنار كالحمام. الحمام الصلاح يعني كان معروفا عند السلف في الماضي المكان الحمامات العامة التي يسخن فيها الماء ويغلى بحيث تكون حارة جدا، فهذا معنى الحمام. نقول بأن الحميم هو الماء الذي انتهى غليانه. فكذلك أي مكان من الأماكن التي يعني يكون المكان حار هذا الحمام فإنه أيضا ينبغي أن يذكر العبد بنار جهنم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرج ويستعيذ بالله فيه من النار. يعني لأنه إذا رأى هذا الحر الذي في الحمام فإنه يتذكر حر جهنم. وكان السلف يذكرون النار بدخول الحمام، يتعمدون دخول هذه الأماكن حتى يحدث لهم ذكرى واعتبارا للنار، فيجتهدون في ذلك في العبادة، كما حصل من سرة ابن أشيم رحمه الله تعالى. وقصة سرة ابن أشيم يعني شبيهة بما أو فيها أنه أن سعيد بن جبير مر بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة يا هذا، يعني يخاطب الشخص الذي كان يكلمه. تزوج صلة بن أشيم بمعادة عدوية وكان من كبار الصالحين، فأدخله ابن أخيه الحمام، ثم أدخله على زوجته في بيت مصيب منجز، فقاما يصليان إلى الصباح، فسأله ابن أخيه عن حاله، فقال: أدخلتني بها بالأمس بيتا أذكرتني به النار، يعني الحمام، وأدخلتني الليلة بيتا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ودخل ابن أهل الحمام فسمع ثانيا يتلو وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه كره الحمام قال: يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال: ذكرت قوله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فكل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه. كذلك أيضا اختلاف أحوال الدنيا يدل على انقضائها وعلى زوائلها. فكما ذكرنا شدة الحر والبرد يذكر جدا في جهنم بين الحر والزمن الليل، وهو من نحلة جهنم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: كل برد أهلك شيئا فهو من نحلة جهنم، وكل حر أهلك شيئا فهو من نحلة جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني الإبراد أخروا بذلك وقت الظهر، فإن شدة الحر من فيء جهنم، وكل ذلك يذكر أيضا بنار جهنم. كذلك الشمس من الأجسام المشاهدة التي إذا رأيناها نتذكر عذاب جهنم، فينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرها في الموت، فإن الشمس تجلو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزال في حرها. وينبغي لمن لم يقدر على حر الشمس في الدنيا أن يجتنب من الأعمال ما يستوجب صاحبه به دخول النار، فإنه لا قوة لأحد عليها ولا ضرر. يعني إذا رأيت الناس وكيف اشتكواهم من الحر الطفيف هذا، يعني هذا الحر الذي تلقاه كما الحال في هذه الأيام، لا يعني يعتبر شيئا بجانب الحر في بلاد أخرى، في بعض البلاد في دول الخليج بالذات عند الخليج العربي نفسه، يعني إذا انقطع التيار الكهربائي يحكي بعض الإخوة أن النساء والأطفال يتركون في البيوت. لماذا؟ أن ما توجد مكيفات ولا هذه المراوح وغيرها مما يعينهم على تحمل الحر، فيكون ويتركون في البيوت من شدة الحر. يعني فالإنسان الذي لا يتحمل مثل هذا العذاب الخفيف الذي هو نفس فقط من جهنم، كيف يتخيل أنه يبقى في جهنم بلا نهاية بلا نوم والعياذ بالله؟ يقول قتادة: وقد ذكر شراب أهل جهنم وهو ماء يسيل من صديدهم من الجلد واللحم، هذا هو الشراب الذي يشربونه. فقال: هل لكم بهذا يدان أم لكم عليها طعم؟ هل المسلمون تتحملوا هذا الشراب؟ الشراب الذي هو من غسلين والذي هو عبارة عن عصارة أهل النار، الصديد والقيح الذي يخرج من جلودهم ولحومهم. فبعد ما وقف لهم ذلك قتادة رحمه الله قال: هل لكم بهذا يدان أم لكم عليها طعم؟ تستطيعون أن تنظروا على هذا؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم فأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله هذا أهون وأسهل من ملاقاة مثل هذا العذاب. ورأى عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل في أثناء الجنازة، وتوقوا الغبار حتى لا يأتي عليهم الغبار، فبكى رحمه الله تعالى ثم أنشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يدخل يوما راغما جلسا قبرا، يعني في ظل مقترة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللبس، تجهدي بجهاد تبلغين به يا نفس قبل الغدا لم تخلقي عبثا. قد تثبت احيانا حوادث غير معتادة تذكر بالنار كالصواعق والريح الحارة التي تحرق الزروع، يقول تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. وقال أيضا: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وقد عذب الله عز وجل قوم شعيب بالذلة، أيضا مما يدل على وجود النار في الدنيا نار الحمى، ارتفاع حرارة البدن التي يصيب بعض بني آدم، وهذه نار باطنة، يعني نار باطنة توجد في البدن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وقال أيضا: الحمى من فيح جهنم فأفردوها بالماء، وهذا متفق عليه. كذلك أيضا من أعظم ما ينكر بالنار في هذه الدنيا النار التي خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لقوله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار جهنم. ومر ابن مسعود رضي الله عنه بالحدادين وقد أخرجه حديثا منتهلا من النار، فوقف ينظر إليه وهو يبكي، لماذا؟ لأنه تذكر يعني عذاب الله سبحانه وتعالى. وكان رويس يعني يقف على الحدادين، يذهب خصوصا من أماكن الطهر الحديد هذه، كان يذهب ويقف على الحدادين فينظر إليهم كيف يمسكون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. وقال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار ثم يدني يده منها ثم يقول: يا ابن القصاب هل لك على هذا قبر؟ وكان الأحنف ابن قيس رحمه الله يجيء إلى المصباح فيضع إصبعيه فيه ويقول حس ثم يعاتب نفسه على ذنوبه يقول أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا حتى يتذكر ذلك حر جهنم. وكان عمر رضي الله عنه يقول أكثر ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مطامعها حديد. وكان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل النار. تذكرون هذا الماء هذا أكثر أمنية تمناها أهل النار والعياذ بالله وأنهم يشتهون الماء البارد. وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون ويعني يقولون لأهل الجنة أفيروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله حرمهما على الكافرين ولذلك من أعطش أو عطش نفسه في الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى يعني كافر الله سبحانه وتعالى بأن يعني يقيه من ذلك العطش يوم القيامة. وتكون المصيبة بالعذاب النار أقصى ما تكون وأشد ما تكون فهي المصيبة العظمى بالنسبة لأهل النار حين تطبق النار على أهلها إنها عليهم مصطبة في هذه اللحظة بعدما يصلونها ويطبق وينم فيها من العذاب بعد ما رأوه من الأهوال في القبر وفي الحشر وفي يوم القيامة الذي يصله 50,000 سنة مما يتعرضون 50,000 سنة يقفون في العرق ثم بعد ذلك يصار به إلى النار فيتألمون لكن لا يزال عندهم أمل في الخروج ويستغيثون بالله سبحانه وتعالى وينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأعظم وأبثى اللحظات على أهل النار والعياذ بالله حين تطبق النار على أهلها توصف وتغلق بحيث لا يخرج منها أحد ويأتون من الفرج وهذا هو الفزع الأكبر الذي يأمن منه أهل الجنة الذين سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. فنعوذ بالله من هذا الموقف ونسأله ألا يغفرنا مما كسبت أيدينا. يقول الشاعر لو قصرت عيناك أهل الشقاء فيقوا إلى النار وقد أحرقوا شرارهم المهل في قعرها إذ خالفوا الرسل وما صدقوا تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا قد كنتم كوستم حرها لكن من النار لم تفرحوا وهي بالنيران مذمومة شرارها من حولها محدق وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أصدقوا. فهذا ما يسر من الفوائد فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فألم لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الجمرير وهذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدت من برد أو دمارير فمن نفس جهنم وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. الحقيقة تطرق بعض الموضوعات الفقهية بعيدا عن التدرج الطبيعي بالنسبة للوجود نحن الآن واقفين على باب الصلاة وإن شاء الله سنتكلم بإذن الله في الأسبوع القادم يعني في باب الصلاة بإذن الله. لكن هنا بحث في الحقيقة كثر سؤال الإخوة حوله وقد يعني كنت ارتبت بحثا حول هذا الموضوع فهذه فرصة إن شاء الله كي مثلا ولدا وهو حكم اللحوم المستوردة. وكثير من الناس قد دبت عليهم الكلام في هذا الموضوع خاصة يعني تعرضت للفتاوى وكثرت الشبهات في هذا الباب فمن اجل ان يعني تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اطب مطعمك تكن مستجابا له. فطيب المطعم ليس فقط بان يعني تشتريه من مال الحلال لكن ان تتحرى ايضا الحلال فيما تاكله ويعني تطعمه اولادك واهلك. كذلك اذا تاملنا سلوك اهل الكهف لما يعني بعد الله سبحانه وتعالى ماذا كان كلامهم ابعثوا احدكم بوالدكم هذه فلينظر ايها ازكى طعاما ازكى طعاما اطهر طعاما. فاذا تحري الحلال له اثر مهم جدا في حياه المؤمن. فالبحث اساسا يدور حول شروط التزكيه الشرعيه. نحن اذا درسنا هذه الشروط وعرفنا حدود الله سبحانه وتعالى في التزكية الشرعية أو في الزكاة طبعا هنا بالذات غير الزكاة بالزايد الذبح الشرعي يسمى زكاة أو تزكية خلافا غير الزكاة أو التزكية واضح؟ وإن كان في تقارب على الضغط ولكن هي هذه بالزايد أيضا فما هي الشروط هذه؟ إذا عرفنا هذه الشروط إلى نبحث عن تطبيقها وبالتالي نحكم على ما نسأل عنه من هذه اللحوم فالزكاة أصل الزكاة في اللغة هي تمام الشيء تقول زكيت النار زكيت النار يعني أتممت إشعاعها ويقال هذا يزكي نار الجبنة يزكي يعني يزيدها الإشعاع سمي الذبح زكاة لأنه إتمام لظهور الروح إتمام لظهور الروح ومنه قوله تبارك وتعالى إلا ما زكيتم يعني إلا ما أدركتم زكاته على التمام يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى زكيت الذبيحة أزكيتها يعني من التطيب يعني كأنها جعلتها طيبة بالذبح الشرعي كما تقول رائحة ذكية هذه رائحة ذكية والارتباط بين المعنيين أن الحيوان إذا أثير دمه وتخلص من الدم الموجود في بدنه فقد طاب بذلك ولأنه بهذا يتسارع عليه التشكيل وقال فطره الزكاة في لسان العرب الذبح هذا من حيث اللغة أما الزكاة شرعا فهي قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا سن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم هذا هو الإصلاح الشرعي كما واضح لابد من صبغه فنعيده حتى لما يذكر الإخوة الذين يكتبون الزكاة أو التزكية شرعا قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا سن يعني ممكن نقول قطع مخصوص بآلة مخصوصة يعني لها شروط معينة لكن نفصل الأفضل قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا سن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم فقولنا قطع مخصوص هذا القطع المخصوص به يعني هو ما ينهر الدم ما ينهر الدم يعني ما يجري ويطيل الدم فالقطع المخصوص هو عبارة عن انهار الدم يعني إجراء الدم وتلاله وفرج الأوداج فرج الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المأذون عليه إذا القطع المخصوص تشمل ثلاثة أنواع كلها تدور حول أن الدم يفيد سيلان الدم من بدن الحيوان ففيما في ثلاث أنواع من الدم في الذبح عند القدرة الذبح المقدور عليه والذبح غير ذبح غير المقدور عليه فالمقدور عليه إما أنه يذبح وإما أنه ينحر ولذلك يفضل لما نقول الذبح أو التذكية لأن التذكية عام هي لأن تعم كل هذه الأنواع فالمقدور عليه يذكى إما بالذبح وإما بالنحر واضح بالذبح أو بالنحر كما سنبين إن شاء الله وهذه ما يسمى بالزكاة الاختيارية بالذبح في موضع الذبح هو لابد أن يشمل الودجين وهما يعني عرقان في جانبي العنق واضح وإما ويشمل أيضا الحلقوم وهي القطرة الهوائية اللي هي قدام ثم ما وراءها مباشرة هو البرين فهذا هو ما ينبغي قطعه فيما يذبح يعني إذا الذبح لابد أن يشمل قطع الودجين اللي هو الجيجولازين أو وردين في جانب العنق يعني وبعدين القطرة الهوائية ثم البرين واضح هذا ما يتعلق بالذبح أما النحر فهي تكون طعمة في موضع أقرب ما يكون للقلب كإما تنفذ القلب مباشرة أو بالأورطي وهذه في بعض الحيوانات دون بعض فهذا هذه الذكاء الاختيارية واضح فالأشياء مثل الحروف والمعنى والأشياء فيها فقط موضع ذبح تذبح فقط من الذخرة الجمال فيها موضع فقط واحد لإيه؟ للنحر الجمال ينحر مش يذبح ينحر أما البقر والجمال ففيه الاثنان ممكن يذبح ممكن ينحر في موضع ذبح ممكن موضع ذبح نحر نعم فهذا فيما يتعلق بزكاة أو الزكاة الاختيارية الزكاة الشيء المقدور عليه لنفرض أن واحد ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح ما في مشكلة يعني يكون خلاف الأول لكن تبدأ هناك تزكية غير المقدور عليه وهذه تسمى بالعقر بالعقر جمل تمرد أو دابة أو تذلل بئر وما تستطيع أن تذبحه في موضع ذبح فيمكن أن تصيبه في بدنه بآلة حادة بحيث ينجز منها ويذبح لهذه الوسيلة فهذا ايه زكاة استثنائية اللي هي الزكاة زكاة غير المقدور عليه. وهذا كان الرسول ان شاء الله تعالى هذا اختصار مؤقتا تعريف الذبح بمعنى انه قطع او الزكاة لان القطع المخصوص فهذا القطع المخصوص في حالة اللي هو معناه لأجل إنهار الذبح وهذا يكون إما بفرج الأوزان في المذبوح مع قطع الحكومة المحجرة وقطع الحكومة المريء أو النحر في المنحور أو العقد في غير المقدور عليه. فكلمة قطع مقصود يعني ذبح أو نحر أو عقد بمحدد يعني لابد تكون آلة حادة يعني لو واحد بالسكينة مثلا أو الصاصور ضرب الدابة في عنقها بعرض الآلة الحادة هذه موصولة لا تؤكل ميتة لكن المفروض يكون بالايه بالحد المحدود غير ظهر ولا سن اشترط ان لا يكون ظهرا ولا يكون سنا الاله يكون سببا يعني هذا القطع المقصود بهذه الصفه يكون سببا لاباحه اكل حيوان غير محرم يعني لكن هل يكون سببا لاباحه حيوان محرم هل لو واحد استوفى كل الشروط وذبح خنزير هل يؤكل ما يؤكل خنزير لانه محرم لكن شرط هذه الإباحة أن يكون تكون القطع سبب الإباحة لحيوان غير محرم محلل. طبعا كما قلنا قطع المقصود لابد أن تقرن به نية القصد إليه وأن يذكر رب الله تعالى عليه لابد من نية القصد وتناقش هذا التفصيل ممكن نؤجل الأسئلة ربما يأتي الجواب في أثناء الكلام إن شاء الله. الآن نحن نحتاج إلى أن نذكر خطة عامة للزكاة ثم نفصل في الجزئية الجزئية. أولاً فيما يتعلق بأركان الزكاة الشرعية. ما هي أركان الذبح الشرعي؟ عبارة عن أربعة أركان. ركن يتعلق بالفعل نفسه وهو التزكية شروط التزكية نفسها عملية الذبح. الثاني شروط تتعلق بالآلة وهي ما يذكى به. النوع الثالث أو الركن الثالث ما يتعلق بالمذكى وهو الحيوان الذي يذبح ماذا يشترط فيه. الشرط الرابع المذكي هناك شروط في المذكي يعني الذي يقوم بالزكاة أو بالتزكية طبعا كل كون أن يكون شروطا كما يعلق على خمسة شروط مثلا لا يحصل بأربعة لا بد من توافق كل هذه الشروط إلا إذا كان في جزئية مختلفة بين المذاهب هذه من مسألة أخرى لكن متى ما كنا شروطا لا بد أن ننظر إلى الشروط كلها مجتمعة وإلا لو فقد شرط ما تصلح هذه العبادة يعني لو إن وجدت شروط التزكية وشروط الآلة وشروط المذكى ولكن مثلا المذكي مشرك وثني فلا يتزكى واضح؟ طيب بالنسبه للتزكية كما اشرنا من قبل التزكية وهي الركن الاول من اركان التزكية او الزكاة كل انها اختيارية يعني في المقدور عليه وهذا اما يكون ذبحا اما يكون نحرا او زكاة اضطرارية وهي العقد عملية العقد نفسها فالتزكية كما ذكرنا هي الفعل ما شروطها؟ ستة شروط. الأول ألا يهل بها لغير الله. الثاني إنهار الدم. الثالث أن تكون في الحلق أو اللبة. الرابع الفورية. الخامس القلق. السادس تسمية الله على الذبيحة. هذا يتم يتعلق بشروط التزكية. نعم احنا نشرح واحد واحد. هذه شروط نشرح واحد واحد. أول شرط ألا يهل بها لغير الله عز وجل. الشرط الثاني إنهار الدم. الشرط الثالث أن تكون في الحلق أو اللبة. اللبة اللي هي موضع النحر. الشرط الرابع الفورية. الشرط الخامس القصد. الشرط السادس تسمية الله على الذبيحة. ثانيا شروط تتعلق بالآلة التي يذكى بها. الشرط الأول أن تكون محددة. الشرط الثاني في الآلة أن يكون غير سن ولا بكر. لا يكون سنا ولا بكرا. الركن الثالث المذكى اللي هو الحيوان ده فاول شرط في الحيوان المذكى الا يكون محرما مش خنزير الا يكون محرما الشرط الثاني ان يكون حيا وقت الذبح ان يكون حيا وقت الذبح الشرط الثالث ان يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح يعني الا يكون اشترك مع سبب اخر مثلا واحد اصطاد مثلا طائر وهذا الطائر سقط فيه في بئر ماء فأدركته وقد يعني ذهبت روحه فهنا في شبهة هل مات بسبب الغرق أم مات بسبب هل ذهبت روحه بسبب الغرق أم ذهبت روحه بسبب الإصابة نزيف الدم فبهذه الحالة لا يحل لك أن تأكله لابد ان تكون متاكدا ان سبب اذهاب الروح هو يعني هذا الذبح، ان يكون ذهاب روح الحيوان لمحض جزء ذبح. هذا فيما يتعلق بشروط الركن الثالث. اما الركن الرابع وهو الملكي الشخص الذي يكون بعمليه النكاح. فالشرط الاول ان يكون مسلما او كتابيا، الشرط الثاني ان يكون عاقلا، ان يكون عاقلا. نناقش هذه الشروط بالتفصيل. اما النكاح الاختياريا فكما بينا من قبل انها تكون في الحيوان المقدور عليه كالانعام والصيد المحرور، كالانعام والصيد المحرور. ليه نقول الصيد المحرور؟ لماذا نقول الصيد المحرور؟ عارفين قوي يعني المحرور؟ يعني مقدور عليه ووضعه في القفص في حظيره بحيث اذا طلبته بتمسكه وتقتله وتذبحه. واضح؟ احترازا من الصيد المطلق اللي هو في الهواء هذا. فانت هل يشترط انك لما تيجي تصطاد طائر مثلا او غزاله او هل لابد ان تصيبه بالسهم مثلا او بالآلة الحادة ان تصيبه في رقبته كي تذبحه، ام ان هذا من باب العقل؟ هذا عقل، هذا غير مقدور عليه. فذكاته ليست اضطراريه ليست اختياريه. واضح؟ فاذا تكلمنا عن الذكاء الاختياريه فالذكاء الاختياري اللي هي النحر او الذبح، هل تكون في ماذا؟ في الحيوان المقدور عليه كالانعام الماشيه المعروفه والصيد المحرور، اي صيد لكن امسكته وتمكنت منه تريد ان تلكيه. يقول تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما نسيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالابدان. فكما ذكرنا الذكاء الاختياري تنقسم الى ذبح والى نحر. فالذبح من حيث اللغه هو الشق والفك والثقب والخنق. تقول مثلا فلان ذبحته العبره يعني خنقته الدموع، وذبح الحيوان يعني قطع حلقوما. كذلك تكون من معانيها في اللغه الشق والفك. كلمه ذبحتك على مجرد شققت مثلا ممكن تقول ذبحت الفقيفه يعني شققتها. واضح؟ كذلك تقول ذبح العطار الفاره، الفاره هي الحوصله المسك التي تكون يعني اللي هي عباره عن جلده او حوصله من جلد يلقيها الظبي تكون مملوءه بالمسك. فاذا العطار مسك هذه الحوصله وذبحها يعني فتقها حتى يستخرج المسك. اما الذبح شرعا فكسبق تعريفه يسر طبعا تعريف الماضي: قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا سن يكون سببا لاباحه اكل حيوان غير محرم. يذبح من الحيوان ما كان قصير الرقبه كالشاة والبقره والطيور لانواعها. لقوله تعالى الذبح طبعا في دليل القران عن البقره تذبح. نعم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. هل هي البقرة تذبح؟ أين؟ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في كبش ذبحهما بيده. هذا متفق عليه، ذبحهما بيده، إذن الكبش أيضا يذبح. وعن محمد بن صفوان قال: صدت أرنبين فذبحتهما لمروة. مروة نوع من الحجر. فسألت طبعا حجر محدد بالسكين كمان. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. وهذا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وهو حديث صحيح. أما النحر فالنحر هو أصلا النحر هو أعلى الصدر، هذه المنطقة أعلى الصدر. أو النحر هو موضع القلادة من الصدر، يطلق على موضع القلادة، لو واحد لابس قلادة هذا الموضع هو موضع النحر. والنحر يطلق على أول الشيء. تقول هذا الشخص ما أقابله إلا في نحر الشهر. ما أقابله إلا في نحر الشهر يعني في أول الشهر. ونحر البعير إذا طعنه حيث يدخل حلقوم على الصدر. هذا فيما يتعلق بالنحر لغة. وتعريفه شرعا يوافق تعريف الذبح تماما كما ذكرنا من قبل الذبح، ويكون بالطعن في المنحر اللي هي اللبة، الطعن في المنحر في اللبة. وينحر من الحيوان الجمل، الجمل باتفاق الأئمة. أما بقية الحيوانات التي طال عنقها كالزراب والنعام فاختلف العلماء في الافضليه هل هي للذبح او للنحر. قياسا على الجمل قالوا كل ما كانت عنقه طويله يكون ايه؟ ينحر. وعلى العموم فيما عدا الجمل فهناك خلاف في هل يذبح او ينحر، الله اعلم ايهما افضل. أما دليل النحل من القرآن فمعروف قوله تعالى فصل لربك وانحر. وعن جابر بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل أناف بدن ثديا حرما. أناف يعني نومها على الأرض، أرقدها على الأرض لينحرها. فقال ابن عمر ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. لأن السنة أن الجمل ينحر وهو قائم معقولة اليد اليسرى، يربط المفصل الأمامي الشمال هكذا، يعقد معقولة اليد اليسرى ويقف ثم يطعن في موضع الجبل موضع النحر قد يخطو طبعا. كما نولنا من قبل إن ذبح الشخص ما ينحر أو نحر ما ينبح جاز باتفاق الأئمة الأربعة. هذا فيما يتعلق بالزكاة الاختيارية. أما الزكاة الاضطرارية والتي سميناها العقر، فالعقر في لغة أهل الحجاز أصل الشيء ومنه عقر الدار، وفي لغة غيرهم معظم الشيء، والجرح أيضا يسمى العقر. وعقر البعير يعني ضرب قوائمه بالسيف، وعقر النخل يعني قطعها من رأسها، والعقيرة ما عقر بالطين. هذا لغة. أما شرعا فالعقر يدخل في تعريف الزكاة المتقدم، وإن ويحصل بجرح الحيوان بآلة الحاجة في أي مكان في جسمه. يقول هناك حديث رواه الشيخان عن رافع بن خديش رضي الله عنه، حديث طويل فيه يقول الراوي فنزل منها بعير، يعني في جمل من الجمال نزل يعني شاد وتمرد، فطلبوه بأعيانه، أرادوا أن يذبحوه فأعياه النخل طبعا يصل إليه، وكان في القوم خير يسيرا، فكانوا محتاجين لذبح جمل لأن الخيل قليلة ما يستطيعون ذبحها. فأهوى رجل بتهم، أهوى رجل بتهم في هذا الجمل أو البعير الذي نزل، فحبسه الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الهواء إن لهذه التهائم أواجد كأواجد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به الجمل. ما غلبكم منها ممكن يكون من ثور يعني بقرة أو موسى أو جمل متمرد هائل جدا وهائل ما يستطيع أحد أن يتحكم فيه بحيث يستطاع أن يعني يعقر أي أرضي يذبح أو يذبح. فماذا تفعل؟ إذا أعياك حين وقت تفعل معه أي شيء فإذا تصيبه في أي موضع في الجسم إذا تمكنت يعني بحيث تكون هذا استثناء. وهذه كما ذكرنا هذه النوع من التلفية يكون في الحيوان غير المقدور عليه كالطير، لأن الطير غير مقدور عليه فأنت تصيبه في أي موضع، فهي الزكاة اضطرارية ليست اختيارية، فلذلك تصيبه في أي موضع. أما الحيوان الأهلي كالبعير الناس إذا لم يستطع أهله عليه، وكالحيوان الذي وقع في حفرة، فالجمهور على أن العقر زكاة له، وخالف المالكية في ذلك وقالوا إن الأهلي لا يحل إلا بالتزكية فيه. هذا فيما يتعلق بشروط الركن الأول وهو عملية التزكية نفسها. أما ما اشترط في التزكية أيضا هذه داخل الشروط، ونشرع بعدما تم التعريف نشرع الشروط. فاشترط في التزكية أولا ألا يهل بها لغير الله عز وجل، فلا يحل أن يذكر اسم صنم على الذبيحة أو ملك أو نبي أو عظيم على ما يذبح من الحيوان. فلو ذبح مثل أي شيء لغير الله لا يجوز أن تأكل منه لافتقار من هذا الشرط. واحد ذبح عجل وقال هذا عجل البدوي او يا بدوي او يا حسين او ابو العباس او غير ذلك هذا لا تاكل منه لان هذه ميته، لان الشرط ما يحل اكله ان يذبح لوجه الله تبارك وتعالى. والدليل قوله عز وجل انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، ما اهل به لغير الله. وقوله تعالى او فسقا اهل لغير الله به، هذا مما حرمه الله عليه، او فسقا أهل لغير الله سبحانه وتعالى. اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ذكر اسما غير اسم الله على الذبيحة فلا تحل لأنها ميتة. تقول طب ده مسلم مش كافر، مش يهودي ولا نصراني، يقول استفاد شرطا آخر من شروط التزكية نفسها. واضح؟ فهو هذه ميتة لا يجوز أكلها، ما ذبح لغير الله، ما ذبح للجن، ما ذبح للملائكة، ما ذبح للأولياء، كل هذا ما يجوز الأكل منه إلا أن ينكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. هذا فيما يتعلق بالمسلم، فهناك اتفاق بين الفقهاء أن المسلم إذا ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة لا تحل لأنها ميتة. طب ماذا عن غير المسلم؟ أما الكتابي إذا ذكر اسما غير اسم الله على ذبيحته فالجمهور على حرمته، الجمهور على حرمة ما يذبحه الكتابي إذا ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى على عن الذبيحة. الدليل عموم الآيات المحرمة لأجل ما أهل به لغير الله. فيمسكنا ما أهل به لغير الله مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب كما استثنينا الميتة والدم ولحم الخنزير بالاتفاق. يعني الله سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة ولحم الخنزير والدم حتى لو كان يأكلون أهل الكتاب، أهل الكتاب يأكلون الخنزير. فلا يجوزنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا موضوع الطعام هنا مش ممكن طبعا يكون مقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب إلا الطعام الذي يحتاج إلى تزكية. أما الطعام الذي ليس فيه تزكية الخبز الرز، هل الطعام الكتاب هل تقول هذا المقصود بالآية؟ كلا، المقصود بالآية الطعام الذي يحل بالتزكية. أما ما لا تزكية فيه كالأطعمة العادية الطيور لبن أي شيء من الطعام الذي يأكلونه ونحن نأكله، هل معنى ذلك أنك فإذا سياق الآيات الطعام الذي كان مقصود به ما زكي للدفن، ما زكي يعني الحيوانات مدفون به، مش كل الطعام، لأن الطعام مباح طبعا الرز والجبن والدقيق وهذه الأشياء الأصل فيها الإلحاح. أي نعم. فكما أننا لا يجب لنا أن نأكل الميتة التي خلقها اليهود أو النصارى لدخولها في قوله تعالى والمنخلقة والموصولة، ولا نستدل بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نقول طعامهم إذا ذكي واتفق الشهور، لكن طعامهم إذا افتقر شيء من هذه الشهور فلا يحل لنا. وهذه مسألة مهمة جدا تبينها إن شاء الله تعالى فيما بعد التفصيل. فإذا جمهور العلماء قال قولوا، لأن بعض العلماء أنت قلة من العلماء قالوا إن النصراني أو اليهودي لو ذبح الذبيحة وقال باسم المسيح أو ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى واضح، فإنك قالوا تأكله، والدليل أن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. قالوا والله سبحانه وتعالى علم أنهم يذكرون اسم المسيح على هذه الذبائح ومن ذلك أحلها لنا. وهذا طبعا مردود لأن هذا الكلام نحكي أولا عن بعض الصحابة واضح. ثانيا طريق آخر من الصحابة خالف هؤلاء الصحابة، فليس بقول أحدهم حجة أو دليلا على الفريق الآخر، فهذا مختلف في أساس بين الصحابة. ثم إن المسألة فيها نص فلا يجوز القياس مع وجود النص، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا ما أتيت إلا ما أتيت. وكما أننا لا نأكل الخنزير مع أنه من طعام أهل الكتاب، كذلك لا نأكل ما ذكر عليه اسم غير الله لأنه مما أهل به لغير الله. إذن الدليل هو عموم الآيات المحرمة لما أهل لغير الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. عموم سواء كان نصراني أو يهودي إذا ذكر عليه اسم غير الله فلا يكل. نعم. فيستثنى ما أهل به لغير الله مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب كما استثنينا الميتة والدم ولحم الخنزير باتفاق. أما قوله تعالى وما أهل به لغير الله أو صدقا أو قوله أو صدقا أهل لغير الله به، فالإهلال من حيث اللغة هو رفع القول، الإهلال رفع الصوت، أهل بالتلبية يعني رفع صوته لقوله لبيك اللهم لبيك، فالإهلال رفع الصوت. ومنه إهلال الصبي واستهلاله، أهل الصبي يعني إذا ولد مجرد أن يولد يعني يصرخ، وهذه تكون علامة فارقة على الحياة والموت، إذا استهل الصبي فإنه يرث، يعني نفرض مولود ولد جنين ولد ولد ثم صرخ ومات فجأة بعد ما ولد، فهذا يكون إيه؟ يحكم بحياته. وبالتالي فإنه إذا مات وله أملاك معينة فإنه يورث، يرثه أقاربه على أنه مات عن كذا وكذا وكذا، علامة حياته هي إيه؟ الاستهلال يعني الصراخ، رفع صوته بالصراخ. أما إذا ولد ميتا ولم يستهل فلم يوجد الصوت منه فكأنه مولود. أي نعم. فالصياح الطفل عند الولادة يسمى إهلالا. وجرت عادة العرب يجوز صياح باسم المقصود بالذبيحة، جرت عادة العرب أنهم حينما كانوا يذبحون فإنهم يقدرون عملية الذبح بذكر أو رفع عطوته باسم من ذبحت له هذه الذبيحة كاللات والعزى وغير ذلك. فمن هنا أخذ كلمة الإهلال وربطت بالذبح. فهذا هو الشرط الأول، ألا يهل بها لغير الله، ألا يهل بها لغير الله. طبعا في مسألة أخرى، يعني ألا يذكر اسم الله عليه، دي قضية أخرى، يعني واحد ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، يعني لا ذكر اسم الله ولا غير الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أخرى، فلو تشغل بس التفصيل، إذا تعمد الإنسان ترك التسمية أو نفى، دي موضوع آخر، هذا إيه؟ عدم البحث، هذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر بالتالي غيره، لكن هذا الشرط متعلق بمن؟ لمن ذكر اسم غير الله، ذبح المسيح او الجن او الولي او الشيخ او غير ذلك. الشرط الثاني انهار الدم، يعني إسالة الدم. معنى الانهار يعني إنزال الدم بغزارة وسيلانه بقوة، كما يسيل ماء النهر ويتدفق بقوته. فقد أجمع الفقهاء على أن الذبيحة لا تحل إلا بإنهار دمها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنسلقة والموقوذة والمترفية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. معنى ذكيتم كما ذكرنا هو هذه إنهار الدم، إنهار الدم الذبيحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا رواه البخاري. اشترط شرطين: ما أنهر الدم يعني ما أجرى وأسال الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. فمفهومه أن ما لم يحصل فيه إسالة للدم أو ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى فلا يؤكل. ما أنهر الدم يعني ما أجرى الدم وسيله، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شذ البعض للأسف، بعض المعاصرين شذ فأباح ما لم عنه أهل الكتاب في الخمر أو الطعف الكهربائي أو الوقف، تقليدا للإمام الجليل الإمام أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. فالإمام ابن عربي مع أنه إمام جليل من أئمة العلم، معروف الإمام العربي رحمه الله بقدره في المذهب المالكي وله مصنفات نافعة وجليلة، لكن مع ذلك زل في هذه المسألة. فهذه من زلات العالم التي ينبغي تجنبها وألا يتبع الإنسان زلات العالم. فهذه زلة عالم جليل مغمورة في دخل فضله وعلمه، لكن كعادة بعض المعاصرين ينقبون ويفتشون في الكتب، فإذا ما ظهروا بشيء واحد وأهم فإنهم يندفعون إليه بغض النظر عن الدليل ويعني أحقية الكلام. مجرد أن قالوا عالم يستندون إلى هذا ويقول لك ضاعت ورقبة عالم، يعني تلقى الله سالما. فالإمام ابن العربي رحمه الله تعالى لما قال هذا الكلام، بعض المعاصرين للأسف الشديد الآن يقولون الكلام كان شيخ الطرباوي معروف الطرباوي بتساهله الشديد في المسائل الفقهية الحقيقة بطريقة أسيفة. يعني الطرباوي يتتبع رخص في فتواه بطريقة مؤلمة جدا. يعني ومعروف الطرباوي مع أنه رجل على علمه في وقت النظر بالذات وأيضا في موقفه من السنة، فموقفه من السنة تجد الموقف الغزالي، لكن الغزالي يطعن طعن مباشرة ويعني يفعل كما فصلنا من قبل. أما الطرباوي فهو يقدم نفس الهدف لكن بصورة مقنعة، فإنما ذكرت ذلك والله أعلم النصيحة، نصيحة الإخوة بالله أن يحذروا أن يحذروا موقفهم من السنة شبيه تماما بموقف الغزالي، لكن الغزالي يسلك أساليب غير علمية في الوصول إلى أهدافه. أما الطرباوي فيقنع أساليبه بثوب العلم، لكن في الحقيقة تخدم نفس الهدف. ولعل من رجع كتابه الأخير الذي ناصر به الغزالي في ضلالاته بسبب كيفية التعامل مع السنة النبوية فيؤدي نفس الهدف ويؤدي نفس النتيجة، لكن بصورة يعني منمقة. الله تعالى أعلم. المهم
تأثيرا حفظا لكلام الإمام الجليل أبي بكر العربي رحمه الله تعالى، العربي طبعا بالألف واللام، هو الحقيقة الإمام العربي حكى في موضع من تفسيره كلاما يوافق تماما
هو يعني ما عليه العلماء، يعني عامة العلماء واضح في هذه المسألة. لكن بعد أقصى قليلا ذكر كلاما يتناقض ويتعارض تماما مع ما ذكره في هذا فيما سبق من كلام فيما يتعلم بالمسألة التي نذكرها إن شاء الله. فحتى شكك بعض الأخوان بعض العلماء قالوا من شدة استغرابهم من موقف ابن عربي والتنفس الصريح بين الكلام في الفقرة الأولى ثم التي تليها، قالوا أن لولا أننا رأينا هذا بأعيننا في كتاب ابن عربي ما كنا أبدا نصدق أن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام، لأنه متعارض جدا. فهو قال أولا في كتابه أحكام القرآن، قال أولا: فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الزكاة كالخلق وحقن الرأس، يعني كي يناقش الآية تفسير الآية إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهو يتكلم يقول: طيب طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، لكن لنفرض أنهم خلقوا الدجاجة أو اختاروا رأسها حطموا رأسها واضح؟ فهل يجوز لنا حفظها أم لا؟ يقول فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص بالنص. النص هو يشير إلى قوله تعالى قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والمنقولة والمتوردية والنطيحة وما أكل الدبر إلا ما نكتب. يقول فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها حتى إن أكلها وكانت من طعامهم فهي حرام عليهم لأنها لم تذكر ولأنها من المنقوذة أو المنخرقة. وضع يقول فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا فهذه أمثلة من الله تعالى عنه. فإلى هنا الإمام ابن العربي رحمه الله يوافق عامة العلماء في هذه المسألة. نعيد العبارة ثانية فإن قيل فما أكلوه يعني كان من طعامهم الكتاب على غير وجه الزكاه كالخمر وحفظ الرأس فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا فهذه أمثلة الله تعالى عنه. بعد ذلك فأقصر قليلا قال رحمه الله تعالى ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاج يفتل عنق الدجاج ثم يصدقها هل تؤكل معه أو تؤكل طعاما منه فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحداره وربانه وإن لم تكن هذه زكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح طعامه مطلقا وكل ما يرونه في دينهم حلالا فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبه الله سبحانه وتعالى به. فواضح جدا أن في تناقض بين الكلامين. الكلام الذي قاله بعد ذلك يفسد أن هذه ميتة حتى لو كانت من طعامهم لماذا؟ لأنها خنزيرة من طعامهم ومع ذلك نحن لا نأكلها. فالمنخرقة إن كانت من طعامهم يعني لم تذكر لم تذبح لكن خنقوها أو قتلوها أو يعني قطع عنقها بأي طريقة غير التذكية الشرعية فتذبح حراما. هذا مقتضى كلامه. فاللي حصل الذي حصل أن بعض المعاصرين التقط هذا الكلام وأفتى بأن أي شيء يأتي من أهل الكتاب تأكله أي شيء يأتي من أهل الكتاب تأكله منهم الشيخ ابن محمود الزيد اللي هو جزء رئيس المحاكم المشاريات فقط ومنهم القرضاوي ومنهم أيضا أعتقد كأنه هذا في إشارة الكلام بسيط رضا الكلام هذا لكن كل قاطلة العلماء في القديم والحديث طبعا تقول أن هذه ميتة ولا يجوز أكلها حتى وإن كانت من طعامهم فإن ما يحل لنا من طعامهم هو ما نكي لا ما قتلوه أو خنقوه. فقررت الكلام أن مثل هذا لا يباح أكله. لماذا؟ لأنه يستقبل الشرط الثاني اللي هو الشرط الثاني إنهار الدم. الشرط الثاني أن تكون زكاة في الحد واللبة يعني في الحد في حالة الدب أو في اللبة في حالة النخلة. أجمع الفقهاء على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الزكاة في الحلق واللبة وهذا رواه الدارقطني والإسناد الجيد. فإن ذبحها من القفا إن ذبح الذبح من القفا من قفاها طبعا منهج الجمهور أنه يكره الذبح من القفا. نعم هذا في تفصيل سلمين إن شاء الله تعالى. طبعا معروف أن الذبح من القفا يتجاوز مثلا طبقة الجلد وما تنتهي من الشحم ثم يصل الى العرض هذا العرض يعني الى حد هذه غير قاتله يعني ذبح القفا بهذه الطريقه لا تكون قاتله لان ذبح القفا حيحصل بعد ذلك ايه تخترق العمود الفقري طبعا تقطع الحبل الشوكي ممكن قطع الحبل الشوكي هي دي نفس نظريه الاعدام يعني الشخص الذي يعدم بيحصل ايه لكل ثقل الجسم اللي يكون واقف على شيء اتزاح القاعده اللي واقف عليها واضح يبقى كل الثقل فجاه على الراس فتنفصل ايه الفقرات العنقية وينقطع الحبل الشوكي فبيموت الإنسان هذا. إذا الشاهد من هذا الكلام أن هذه قد العلماء الجمهور حتى ما قال أن هذا مكروه لكن اشترطوا أن إذا قطع من القفا ثم استمر الذبح حتى وصل إلى موضع الذبح في الودجين مثلا الحلقوم والمزيد وهي فيها حياة مستقرة لدرجة كانت حية فهذه تصبح المذكرة لكن إذا مات في مجرد قطع الحبل الشوكي وضح فلا إله إلا واضح هذا هو المشكلة. فإن ذبحها من القفا فمذهب الجمهور أنه يكره ولا تؤكل إلا إذا صادف السكين موضع الذبح وفيها حياة مستقرة وذهب المالكية إلى أنه لا يجزئ القطع من القطع ولا القطع حتى لو أخطأ مش أخط لا تجزئ لأنه ينقطع منه النخاع المتصل بالرقبة أو سلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والولدين. أما لو ابتدأ من فرحة العنق ومال بالسكين إلى الفرحة الثانية فتؤكل إذا لم ينفعها ابتداء. طبعا كما ذكر هذا الكلام قريب جدا من الكلام الطبي يعني لأنه إذا قطع نخاع الحيوان أو الحمل الشوكي هذا يتسبب في موت غالبا. فعن الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عمن ذبح من الفقر قال عابدا أو غير عامد كنت عامدا قال لا أكل فإذا كان غير عامد كأن التوى عليه فلا بأس التوى عن الدابة قطعت رأسها فقطع من الظهر غير متعمد فإذا أكل كل بأس. ما يجزئ قطعه في الزكاة في التزكية الشرعية ما هو المواضع التي يجزئ قطعها؟ أجمع الفقهاء أن كمال التزكية تكون بقطع الحلقوم والمريء والودلية. أما الحلقوم فهو مجرى النفس مجرى النفس وهذا هو اللي يكون أمامي الحنجرة عند الحلقوم والمريء قناة أخرى خلف الحلقوم مباشرة والودلية هما أرقام كبيران في جانبي يقدم العنق والحلقوم كما ذكرنا مجرى النفس والمريء مجرى الطعام ثم الودلية في جانبي العنق. أي نعم فهذا أكمل أحوال التزكية أكمل الزكاة أن تقطع هذه المورة. أما ما يجزي قطره ما يجزي قطره مش أكمل بقى الشيء اللي هو يجزي فالحنفية قالوا ثلاثة من أربعة تجزي إقامة من أكثر مقام الأقل يعني إحنا قلنا الودجين والحكومة والمريء لو قطع ثلاثة منهم الحكومة والمريء ووضع واحد طب إقامة الأكثر مقام الكل وإذا قطع الودجين مثلا والحلقوم تجزي ولا نقطع المريء وهكذا يعني هم أربعة فالأكثر يكون كم؟ ثلاثة فثلاثة تكفي تجزي وصح الزكاة. الملكية قالوا لابد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين جميع الحلقوم وجميع الودجين. الشافعية قالوا جميع الحلقوم والمريء الحنفية قالوا جميع الحلقوم والمريء. أما الشرط الرابع في عملية التزكية فهي الفورية الفورية وهو ألا يرفع يده قبل تمام الذبح يعني إذا شرع في الذبح لابد أنه يرفع يده ولا يتوقف حتى يتم الذبح إلا إذا كان الرفع لمدة يسيرة العمر يعني واحد قطع مثلا الحلقوم وجاء واحد يكلمه فوقف يتكلم معاه ربع ساعة أو نص ساعة رجع لها خرج بالرفع هل هذه تجزئ؟ لا لأن هذا يكون فجأة يكمل الذبح بعد ما ذبح الرفع فهذا لا تجزئ وضح لماذا الاشتراط الاقتصادي شرطه الفوريه لكن اذا قطع وفعلا تاخر لكن رجع اليها وهي فيها حياه مستقره ما زالت حياه مستقره ما زالت فيها الروح صوره مستقره عليها وادركت قبل ان تذهب روحها لان ذبحها في الموضع الشرعي هذا ما فيه ليس فيه قطع في هذه الحاله لانه تعتبر زكاه. فبالنسبه لشرط الفوريه معناه الا يرفع يده قبل تمام الذبح إلا إذا كان الرفع لمدة يسيرة في العرفة يعني مثلا السكينة يريد أن يغيرها بسكينة أخرى فوضع هذه وأخذ ذلك استخدم الشرط الفورية لكن هذه المدة يتغاضى يتغاضى عنها لا سؤال. نعم والجمهور على اشتراط هذه الفورية لإجزاء الذبح والحنفية على استحبابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته وهذا رواه مسلم وغيره وما شك أن الاشتراط بالذبح فيه نوع كراحة لها ولا يضر عند الجميع رفع اليد اذا بقيت في الحيوان حياه مستقره ويعتبرون العوده ثانيه زكاه جديده لبقاء الحيوان حيا. اما اذا اصيبت مقاصد الحيوان ولم تتم الزكاه كامله كما هي مشترطه في قطع العروق ثم مات الحيوان فان الحنفيه يوافقون الجمهور في حرمه هذا الحيوان. يعني اذا بعد ما استطاع قطع كما ذكرنا مثلا الحلقوم وراح غرق ساعة ورجع لها خرجت روحة فهذه لا توكل لا توكل الاشتراء الانتقال شرط فوري لكن إذا غاب مدة يسيرة ورجع أو حتى مدة طويلة ورجع وفيها حياة مستقرة ثم أجهز عليها الذبح الشرعي فهذه ليس حلال. لماذا؟ لأن التزكية الحقيقية هي التزكية التي حصلت في المرة الثانية للأولى. أما الشرط الخامس فهو القصد القصد والقصد هو طلب الشيء بعينه ويكون بمعنى النية وأما القصد شرعا فهو العزم على فعل الشيء. ف فاشترط هؤلاء المذاهب الأربعة القصد لإباحة أكل المذكى واختلف في تفسيره. كلهم اشترطوا القصد لكن اختلفوا ما المقصود بالقصد. جمهور العلماء قال قصد التفسير، يعني لو وقعت حديدة شاه مثلا نائمة فوقعت حديدة حتى على رقبتها أو على حلقها فذبحتها، كانت حتى بحيث أنها إيه ما في أحد قصد من البحث، لكن وقعت هذه الحديدة الحدة على حلقها فذبحتها. أو رجل معاه سيف يضرب حيوان مثلا حتى يسعر عنه فقطع عنقه، هو ما قصد أن يذبحه لكن قصد أن يسعر عنه فجاءت عنقه وذبحته، هل تباح هذه؟ لماذا؟ لأنه لم يذبح، لماذا؟ لأنه لم يقصد الذبح، ما قصد الذبح. فالجمهور يقول إن قصد التلبية شرط، ومعنى أنه لو وقع الحديد على حلق شاة فذبحتها أو ضرب حيوانا بتأتيه ليدفعه عنه فقطع عنقه لم يباح. أما الحنفية فاشترطوا بمعنى المعنى القصد عندهم أن يعقل التسمية والذبح ويرفض ذلك، يعني الإنسان يكون عاقل ضابطا لشروط التسمية والذبح. أما الشافعية فقالوا القصد هو قصد العين أو الجنس بالفعل، أن يقصد شاة مثلا بعينها أو واحدة من الشياء من جنس الشياء، لا قصد التركية نفسها لكن يقصد واحدة من العين. والبعض الناس يعيشه حجرا أو حيوانا لا يؤكل، حيوانا يؤكل عند الشافعية، أو رمى سردا فأصاب حيوانا منه حل في هذه الصور، إن ضرب شيئا يظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل فبان حيوانا يؤكل ففي هذه الحالة عند الشافعية يؤكل، كذلك إذا رمى سرد حيوان فأصاب حيوانا منه حل في هذه الصور، وكذلك لو طال عليه حيوان فضرب بسيفه فقطع عنقه حل. أما إن وقع منه السكين فذبح الحيوان أو احتك الحيوان بها فإن ذبح أو أجال بسيفه فأصاب ذبح الحيوان فلا يؤكل. الشرط الأخير المتعلق بشروط التذكية عملية التذكية نفسها تسمية الله تعالى على الذبيحة. طبعا في فرق بين هذا الشرط والشرط الأول. الشرط الأول كما ذكرنا هو ألا يهل بها لغير الله، فإذا أهل لغير الله فهذه لا تؤكل. طيب الشرط الثالث أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، هذه مسألة أخرى. فمن ترك التسمية ناسيا تحل ذبيحته، إذا ترك التسمية ناسيا تحل ذبيحته لقوله صلى الله عليه وسلم عوفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. ومن تركها عامدا أو جاهلا، واحد تعمد أن يترك التسمية أو جاهلا بحكمها، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لو تركها عامدا فهي لا تحل، لا تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فهذا جاهل فهذا متعمد، وتعمد ترك التسمية فلا ترك حتى لو كان مسلما. أما إذا تركها جهلا جهلا الحكم فلا تحل عند المالكية والحنابلة أيضا لعموم الآية. وأما الحنفية فقالوا تجزئ زكاة الجاهل بوجوب التسمية، فدام جاهلا بوجوب التسمية يعفى عنه الجاهل. وعند الحنفية والحنابلة يستوي فيما ذكر المسلم والكتابي، عند الحنفية والحنابلة أن المسلم والكتابي سيان، يعني إذا مسلم أو كتابي ترك التسمية ناسيا ترك الحكم، مسلم أو كتابي ترك التسمية عامدا فإنها لا تحل، مسلم أو كتابي ترك التسمية جاهلا فلا تحل أيضا. لكن المالكية فرقوا بين المسلم والكتابي فأوجبوا التسمية على الأول ولم يوجبوها على الثاني. أما الشافعية فيرون أن التسمية مستحبة عند الذبح ويكره تعمد تركها لكن الذبيحة تحل ولو تركها عمدا، ودليلهم أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، لأهل الكتاب ممكن لا يذكرون اسم الله عز وجل. واستدل أيضا الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذبائح تهدى إليه لا يذكرون أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا عليهم أنتم وكلوا، وهذا رواه البخاري. قالوا في ذبائح كثيرة وكان من ذكر اسم الله عليها أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا عليه أنتم وكلوا. هذه أدلة الشافعية، فالشافعية مذهبه أن التسمية مستحبة وأن تعمد تركها شيء مكروه لا يؤثر في حل الذبيحة، لكن الذبيحة عند الشافعية تحل ولو ترك التسمية عامدا الدليل أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون التثنية، وكذلك قول النبي عليه السلام لمن تعلم عن ذبائح تهدى إليهم ولا يعرفونها ذكرة الله عليها أم لا سموا عليه أنتم وكلهم. أما يعني وقد رجح يعني رجح مذهب الجمهور بمرجحات كثيرة، أولها قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فحصر ما يباح أكله فيما ذكر اسم الله عليه، مفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه ما نأكل ولا يباح لنا. كذلك قوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا فيما يتعلق بالكلاب الذي تختار، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأيضا قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فبين الحالين وأوضح الحكمين. فبين قوله لا تأكلوا هذا نهي، ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنهي يدل على التحريم، ولا يجوز حمله على الكراهة إلا بدليل، ولا دليل يعضده، بل يعتبر قول الجمهور بما روى الشيخان عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن فيض المعراض. فيض المعراض يعني الواحد يصطاد الشيء بالايه بحد يعني رجل لو رمى حرب سهم فلا تصيب الدابه بالحد اللي دابه فيها لكن بايه تصيبه بعرضك، يعني ضربها الرمح مثلا الرمح اتى على رقبته فخلق عرضه لم يفتح طبعا لكن خلقه، هل يمكن ام لا؟ فقال عليه الصلاه والسلام ما أصاب بحده فكله، ما أصاب بحده فكله. ولذلك نعتبر شرط من شروط آلة التزكية هي إيه؟ أن يكون محددا ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب لك، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. أيضا فهنا نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هنا في الحديث ما أمسك عليه كلب فكل، إذا أرسلت كلبك من شرط الكلب يكون إيه؟ كلب متعلم، كلبا معلما، يعني كما تلاحظون هذا من شرف العلم أن العلم فضل كلبا على كلب، الكلب المعلم الفيل بتاعه حلال، الكلب الجاهل لا يؤكل طيب، فالعلم حتى شرف الكلب على أخيه الكلب، فما بالك بالإنسان؟ للأسف مضطر أحيانا لمثل هذه الأمثلة، فالكلب كان معلما وأنت أرسلته للصيد فأتاك بالصيد، نعم، ففي بقى هنا لابد تراعى الأمر، إذا الكلب المعلم اللي هو اللي عنده علم وفقه هذا، إذا دامه معلم، لو رأيته قد أكل منها فلا يحلك أن تأكل. لأن هذه الحالة هذه لا تدخل في الآية، لو أن الله يقول فكل يوم أمسكنا عليكم، يعني أمسك خصيصا لك لأنه معلم، لكن لو هو جعان وعايز ياكل هو من هذه الفريسة وأكل منها لا تأكلها، فهذا أمسكها لنفسه لا لك أنت فلا تأكل منها، فإذا أكل منها لا تأكل أنت، لأن هذه هو لم يقصدها لك أنت، فانظر إلى رعاية الحقوق حتى مع الحيوانات، هذا أخذها لنفسه. أي نعم. كذلك إذا يقول هنا عليه الصلاة والسلام ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب لك، وإن وجدت مع كلبك أو كلاب كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، خشيت أن يكون اشترك معه في طينه فلا تأكل، لأنك أنت لما أرسلت الكلب وقلت بسم الله فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره على الكلب الآخر، فما معنى الفرق؟ الفرق في التسمية، هذا يسمى وهذا لم يسمي، خلاص، فدل على الاشتراك أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وعن عدي أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل لقيته أكل منها قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسك، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، وهذا رواه البخاري. فطبعا جعل الفرق أيضا في التسمية، فهذا كله يؤكد ماذا من الأمور أنه لابد من إيه؟ من التسمية. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وما وصفت بقولك فذكرت اسم الله فكل، وما وصفت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وهذا رواه الشيخان يدل على اشتراط التسمية. وقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس كثير السنة والذكر، وهذا اتفق عليه. فلعموم هذه الأدلة يترجح وجوب التسمية على المسلم وعلى الكتابية. أما قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمخصص بالاتفاق في ماذا؟ مخصص في تحريم أكل الميتة. نأكل الميتة ونقول طعام عن الكتاب وهم يأكلون الميتة لا يجوز. فهذا يخصص الميتة والدم كذلك والخنزير وما تقرب به لغير الله، بينما الأدلة السابقة عامة لم يدخلها تفصيل. لذا يكون ما لم ينكر اسم الله عليه مخصصا مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب والله تعالى أعلم. فإذا أهل الكتاب تعمدوا يعني أو لم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة فإنها لا تحل، سواء كذلك ما ذكرنا المسلم أو الكتابي بعموم هذه الأدلة. ما هي الصيغة التي تجزئ في التسمية؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ذكر الله عز وجل بأي ذكر لا بأي صيغة، تسمية تهليل تسبيح تكبير، أي ذكر من هذه الأذكار يجزئ. أما الحنفية فيرون أنه لا يجزئ إلا قوله بإذن الله، ولا يكون غيرها نقامها، وتجوز عندهم التسمية بغير العربية ولو مع القدرة عليها العربية، المهم أن تكون بسم الله. أما شروط التسمية فأن تكون من الذابح نفسه، إن الذي يسمي الشرط الذي يذبح، وأن يذكر التسمية عند الذبح. نعم. ولا يضر فصل يسير لا طويل بين التسمية والذبح، يعني لا يحصل فصلا طويلا بين التسمية والذبح. أن تكون التسمية في الزكاة الاختيارية على الحيوان، فلو سمى على شاة ثم ذبح أخرى لم تحل. أما في الزكاة الاضطرارية فتكون على الآلة، يسمي على الآلة نفسها. فيما يتعلق بشرط الآلة، واضح أننا لم نستطع أن ننهي البحث اليوم، فلن يكون شرط الأسبوع القادم، لكن ننهي الكلام في شرط الآلة، وهي التي يذكى بها الحيوان. وطبعا الأصل في الآلة أن تكون السكين، الشرط الآلة الأصل فيها أن تكون هي السكين، فهنا شرط أن تكون محددة وألا تكون سنا ولا ذكرا. أما الشرط الأول أن تكون محددة، وهي ما تقطع أو تخرق بحدها، إن الحد بتاعها هو الذي يقطع أو يخرق، لا بثقة لها، لا بثقة لها، لأن إذا كانت بثقة هتكون زي سبل إيه المعراض، يبقى نوع من الوقت، الوقت موقودة، واضح؟ فلا بد أن تكون بالطرف الحاد منها، فالمحددة هي ما تقطع أو تخرق بحدها لا بثقة لها، سواء كانت من حديد أو من حجر أو من خشب أو قطر أو نجاز أو ذهب أو نحاس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدماء فكل ليس السن والذكر، وهذا رواه البخاري ومسلم. الشرط الثاني ألا يكون سنا أو ذكرا، فلا يجوز الذبح بالسن والذكر القائمين. نعم. السن والذكر يعني القائمين يعني اللي هم متصلين بالبدن، القائمين على المتصلين بالبدن، هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر القائمين. اختلفت السن والظفر المنفصلين، يعني ظفر يعني طويل مثلا منفصل، وكذلك سن كبيرة ومنفصلة. فمذهب الحنفية جواز الذبح بهما، ومذهب الشافعية والحنابلة عدم جواز الذبح بهما لعموم الناس، لأن الحديث اشترط ألا تكون سنا وظفرا ويفصل منفصلين أم قائمين. طبعا الكلام في هذه المسألة يعني ما محله؟ محله إذا ما وجدت مع سن أو الظفر آلة غير الحديد، إذا وجدت آلة أخرى غير الحديد ففي هذه الحالة يرهب هذا الثلاثة كل اعتبار. أما إذا وجد الحديد فهل نتكلم في السن أو الظفر المفضلين أو قائمين؟ إن وجد الحديد تعين إلى خلاف بين العلماء، وإن لم يوجد لا حديد ولا غيره، ما وجد إلا سن وظفر، يجب بعض العلماء بجواز ذلك، جواز ذلك بهما إذا لم يوجد غيرهما، لكنه يعتبر قد خالف الواجب وأساء، لكن تجزئ لأنه قد وجدت الزكاة الشرعية وهي إنهار الدم والشروط يعني الأخرى. فهذا ما يبقى اليوم، وواضح أننا تنتج أيضا الأسبوع القادم لما يتم هذا البحث خلافا ما وعد به في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.